فالكتاب يجدد للقارئ الموثقا
مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرات. هذا هو برنامجكم الأسبوعي مداد، والذي أرحب فيه باسمكم جميعا بضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الجرعي، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الملك خالد. حياكم الله دكتور.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين.
وهي فرصة طيبة جدا لنا، لا سيما وهذا من يعني محاسن الصدف بعد أن اتفقنا معكم على الحضور دكتور. جاءتنا الحقيقة مجموعة كبيرة من الرسائل تقول نريد حلقة متخصصة في الفقه وعن كتب الفقه وعن منهجية دراسة الفقه، فكان ما أراد الأخوة من غير اتفاق بيننا وبينهم. حياكم الله دكتور.
الله يبارك فيك ويسلمك.
وأنتم مشاهدينا أيضا يسعدنا تواصلكم في فقرات البرنامج التي تأتي تباعا إن شاء الله عبر الأرقام التي تخرج تباعا على الشاشة. في هذه الحلقة معنا مجموعة الحقيقة من الفقرات كما اعتدتم، فقرات البرنامج المعتادة هي في البدء إجابة للسؤال الحلقة الماضية، ثم بعد ذلك الوراق والذي نستعرض فيه جديد المطابع، ثم بعد ذلك نادي القراء والذي سنضع فيه في هذه الحلقة في الميزان كتابا عظيما من كتب الإسلام ستشاهدونه إن شاء الله، ثم بعد ذلك عشاق الكتب ويكون إن شاء الله مع فضيلة الشيخ سليمان الماجد، وثم بعد ذلك يأتي بإذن الله نادي القراء والذي سنناقش فيه قضية مهمة طالما طرحتموها وطالما سأل عنها الإخوة، قضية منهجية القراءة في كتب الفقه وكيف يبني الإنسان نفسه فقهيا عن طريق القراءة. هي لذلك قراءة بسيطة لبعض اختياراتكم التي أثريتمونا بها، نطرح بعدها عليكم سؤال الحلقة القادمة، ثم بعد ذلك إن شاء الله نستودعكم الله. ونحن لا نريد الحقيقة أن يأتي الختام، لكن لابد أن يأتي يا دكتور، إن أذنت ننتقل مع الأخوة المشاهدين إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا.
سؤال الحلقة الماضية كتاب تعاقب على تأليفه الجد والابن والحفيد، فما هو؟ إجابة سؤال الحلقة الماضية كتاب المسودة لآل تيمية.
إذن دكتور عبد الرحمن كانت الإجابة هي كتاب المسودة، أظن هذا هو
المسودة، ولا يبدو الأخ ناطق الكتاب نعم،
لأنه درج عند الناس هذا الاسم بشكل المسودة حتى مسودة حتى لما يعني يكتبونه في كتبهم قبل، والصحيح المسودة
هو نعم نعم،
وهما
نعم.
والذي يكون بعده ماذا بعد المسودة؟ يعني يبيض الإنسان كتابته
نعم، ولعل هذا يعني هكذا كان العلماء رحمهم الله كان بعضهم يعني كما فعل الإمام النووي رحمه الله. جميل. ذكروا أنه في روضة الطالبين وهو كتاب معجب. جميل. وجمع فيه الأقوال في المذهب في مذهب الشافعي. جميل. ويبلغ في طبعته الموجودة الآن في السوق في 12 مجلد. فقالوا بأن الإمام النووي رحمه الله لما ألف الكتاب وانتهى منه وكذا فكر أن يمحوه، فقالوا له يعني في ذلك، فقال يعني لا أرتضي البعض فيه، فقالوا إنه قد سار في الآفاق وطبق الآفاق ففتر عن ذلك بسبب هذا.
من كتاب جميل جدا.
ما نعم، مع أن فيه ما يعجب ويعد أصلا في معرفة الخلاف في المذهب الشافعي رحمه.
وهذا الكتاب هو كتاب المسودة لآل تيمية، والذين هم الجد المشهور
أبو البركات،
أبو البركات عبد الحليم عبد السلام
نعم،
صاحب المنتقى
نعم،
يسمى المجد
أحمد
يسمى
نعم،
ثم بعده ابنه اللي هو والد ابن تيمية،
والد الشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ابن تيمية
ثم أحمد تعاقبوا على تأليف. نعم. الحقيقة مجموعة من الأخوة أرسلوا إجابات صحيحة وغير صحيحة، انتقينا أول 10 إجابات صحيحة، ونطلب منكم دكتور قد يكون في هذا إحراج أن تختاروا منها شخصا واحدا لنقرأه ويكون هو الفائز في هذه الحلقة. تفضل دكتور.
لا بس نخلط الأوراق.
طيب لعلكم تفضلون بقراءة اسمه.
طيب وقبل أن أقرأ اسمه يعني أشير إلى أن أحد مشايخنا وهو أستاذنا الدكتور أحمد بن إبراهيم الذروي أحد أساتذة أصول الفقه قد حقق الكتاب في جميل. رسالة دكتوراه.
جميل. نعم.
الاسم إن كان يعني صحيحا كما أقرأه الأخ محمد
المتعبي.
المتعبي محمد المتعبي.
لو يشوفون الأخوان لأن تعبنا في كتابة اسمه ترى. نعم دكتور. نعم مكتوب الاسم بالإنجليزي ولا استطعنا أن نقرأه بشكل جيد.
إذا كان هكذا محمد المتعبي.
المتعبي.
نعم.
المتعبي. إذا
نبارك له.
نبارك له وإذا كان يسمعنا الأخ محمد ممكن يعني يتصل بنا حتى نبارك له على.
نعم.
الهواء. شكرا دكتور. إذا المسودة هو كتاب أيضا من كتب الأصول والعجيب أن هناك يعني بحوثات علمية يعني تعاقب فيها يعني العلماء جيلا بعد جيل وهذا. نعم. من بركاته. يعني
نعم بركاته وأيضا مما يساعد الإنسان أن يعني ينبغي الإنسان في يعني هذا ما يساعده أن يكون والده أن يكون جده أن تكون البيئة مشجعة على طلب العلم هذا معين. وقد شهدنا بيوتات كثيرة مثل آل السبكي مثلا.
صحيح.
السبكي تاج الدين وكذلك يعني البيت كان فيه كان الولد وكان الجويني وهكذا. صحيح. يعني مجموعة من البيوتات.
وأظن الشيخ بكر أبو زيد في كتابه المدخل ذكر يعني لفتة لطيفة بيوتات الحنابلة.
نعم.
ذكر القدامى وذكر الدنيا وغيره. ما استأذن دكتور انتقل له الأخوة المشاهدين كذلك إلى الفقرات التالية.
لنا في دروب العلوم
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
إذن هذه الفقرة اعتدنا دكتور أن نقدم فيها بعض الجديد للأخوة ولا يعني طبعا عندما نخرج كتاب هذا ذكرناه كثيرا أن نقول هذا كتاب هو أميز الكتب الموجودة لكن هذا كتاب من الكتب الجديدة والتي يعني استحسننا أن يطلع عليها الأخوة. معنا كتاب في القواعد الفقهية.
نعم.
وطبعا قد يكون أيضا هناك كتاب أيضا في الفقه لم يكن هذا يعني مقصودا لكن جاءت هكذا الحلقة. نعم. عن الفقه فجاءت الكتب اتفاقا هكذا. قاعدة لا ينسب لساكت قول وتطبيقاتها الفقهية تألف الدكتور أحمد بن محمد السراح. هذا الكتاب يتكلم عن هذه القاعدة يعني لا ينسب لساكت قول ثم أيضا تطبيقات الفقهية وهذا هو المهم. بعض الناس يعرف القواعد الدكتور لكن تطبيقاتها تكون يعني بعيدة عنه فتكون يعني ميتة لا, لا, لا أثر لها في الواقع بل حتى في تدريس دكتور في تدريس القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كثير من الناس يعني يقول لا أحب هذه المادة من طلاب الكليات الشرعية لأن الأساتذة لا يربطونها بالواقع. هذه أظن إشكالية
يعني هذه إشكالية في التدريس ولكن في الحقيقة أن العلماء رحمهم الله يعني مثلا الإمام السيوطي لما كتب الأشباه والنظائر تجد أنه ملأ الكتاب بالأمثلة وكذلك بالنجيم وغيرها. فالأصل في هذه القواعد الفقهية أنها هي مجموعة من الفروع وأنا أضيف شيئا في هذا المجال إن كان لأن أضيف أنه من المهم وخاصة ونحن في هذا العصر وفي هذا القرن الذي فيه تطبيقات كثيرة للحياة أن نلحظ أيضا التطبيقات المعاصرة الفقهية وإذا أمكن أن يكون هناك تطبيقات تربوية تطبيقات دعوية يعني هذا جانب مهم. ولذلك لما نأتي لقاعدة مثل هذه القاعدة أو أي قاعدة من حتى من القواعد الكبرى وأن نحاول أن يعني ننظر إلى الواقع ونحاول أن نوجد تطبيقات لهذه القاعدة هذا مما يربط الناس في حياتهم بالفقه.
جميل.
وبالتأصيل العلمي.
نعم. نعود إلى الكتاب وأظنه بحث علمي والدكتور أحمد السراح أيضا كان من أساتذتنا في الكلية قاعدة لا ينسب ساكت قول تطبيقات وذكر القاعدة ودلتها ثم ذكر أيضا القاعدة ما يستثنى من هذه القاعدة والقاعدة الأخرى ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان. نعم. وأيضا ربط القاعدة بالقواعد الأصولية هذا. نعم. أيضا شيء هم سؤال قد يعني تبادر الذهن دكتور ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟
نعم القواعد الفقهية هي قواعد القواعد الفقهية هي قواعد تطبيقية.
جميل.
يعني يلحظ هي مجموعة فروع خرجت.
جميل.
بقاعدة.
يا سلام.
أي نعم. بينما القواعد الأصولية قواعد عامة يعني تستمد من يعني استنباط مثلا فلما نقول مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها أو قاعدة مثلا اليقين لا يزول بالشك نجد أنها من مجموعة فروع خرجت هذه القاعدة.
جميل.
ولذلك هم قالوا هي حكم أغلبي.
جميل.
نعم. بينما القواعد الأصولية قاعدة استنباطية تستطيع من خلالها تستنبط يعني مثلا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
جميل.
هذه قاعدة أصولية. نعم.
معنى هذا أن الفقيه قد لا يستغني عن القواعد الفقهية.
نعم هي من عدده ولا شك. لا شك أن من عدد الفقيه معرفة القواعد الفقهية وهي تعينه وتنجده سواء كان في المناقشة أو والرد أو سواء كان في الترجيح.
جميل.
فمثلها مثل المقاصد مثلها وهكذا.
لكن هل يمكن أن يخرج لنا الفقهاء المعاصرون الآن قواعد فقهية جديدة غير القواعد التي ذكرها السابقون؟
لا يعني القواعد الفقهية طبعا هي القواعد الفقهية منها ما هي قواعد كلية.
جميل.
مثل القواعد الفقهية الكبرى الخمس الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك والمشقة تجلب التيسير والضرر يزال والعادة محكمة، هذه يسموها القواعد الفقهية الكبرى الخمس، وكثير من وبعضها، وهناك قواعد ما يسمى بالقواعد الفرعية
مندرجة
تحتها، يعني مثل قواعد الضرورة وقواعد المصلحة وكذا تدخل هنا أو هنا. بينما يعني جوابا على سؤالك، هل يمكن الإنسان أن يستنبط قواعد أخرى؟ ممكن، قد يستنبط ما أشبه ما يكون مثلا بالضوابط، أي نعم، لكن القواعد العامة هي مستقرة، وهي في الحقيقة أنها يعني إذا شئت أن تقول أنها مستوحاة من النصوص.
جميل، أنا كنت سأسأل هذا السؤال، يعني القواعد الخمسة التي ذكرتها هي أيضا تدل عليها أدلة شرعية.
ولذلك قالوا هل يستدل بالنص ولا يستدل بالقاعدة؟ فأحيانا مثلا مثل قاعدة الضرر يزال، هذه صاغوها صياغة لكن أصلها حديث لا ضرر ولا ضرار.
جميل، أحسن الله عليكم دكتور، حقيقة فائدة نفيسة. أيضا كتاب آخر اسمه المناسبات الموسمية بين الفضائل والبدع والأحكام، إعداد حنان بنت علي اليماني. المناسبات الموسمية التي تتكرر على الناس في مناسبات عديدة جدا، يعني وهذه الناس يحتاجون إليها، فضائل الشهور، فضائل السنوات، هل هي فضل أم بدعة أم عادة أم ماذا؟ تطرقت لها الباحثة يعني، وأتت أيضا بفتاوى لعلماء معاصرين واجتهدت فيها، يعني قد لا يعني يعني يسلم الإنسان بكل ما فيه، لكن يكفي هذا الجمع الجيد والمبارك.
وكأن الأصل في هذا يعني، أو يعني كتاب أصل في هذا هو كتاب الرجب،
صحيح،
نال طائف المعارف.
جميل. الكتاب الآخر وهذا يعني جاء قدرا، أنتم تخصصكم في النوازل الطبية دكتور، أو في الفقه الطبي، وهذا الكتاب اسمه النوازل الطبية عند المحدث محمد ناصر الدين الألباني، مقارنة بالفتاوى والقرارات والتوصيات الجماعية، جمعه وقدمه وعرضه دكتور إسماعيل غازي مرحبا.
نعم.
أيضا دكتوراه في الفقه الطبي، وحاول أن يقول أنه أيضا حتى من اشتغل بالحديث قد يكون عنده يعني نوع من يعني المعرفة الفقهية الجيدة، هو جمع فرغ مجموعة من الأشرطة للشيخ الألباني رحمه الله، والتي سئل فيها عن بعض النوازل الطبية، ثم قارن إجاباته بإجابات المجامع الفقهية. ما أحوجنا دكتور إلى الفقه الطبي أو إلى الفقه الطبيب أو إلى معرفة الطبيب لأحكام الفقه، أو العكس، معرفة الفقيه لأحكام الطب؟ هل يعني أنتم بحكم تخصصكم تدريسكم هذه المادة أيضا على مدى السنوات، هل ترون في تقدم في مثل هذا الجانب دكتور؟
هو الحقيقة ما يتعلق بالفقه الطبي لم تكن حاجة تستدعيه سابقا من العلماء، ولكن في هذا العصر كثرت الفروع الفقهية في المجال الطبي، وأيضا التوصيف لها.
جميل.
فأصبح من الصعوبة على الفقيه أن يقول كلمة عابرة في قضية تحصل داخل غرف العمليات، في مرض يحتاج له إلى تفصيل، في حالة تحتاج لها إلى بيان. فمن هنا جمع أو اهتم العلماء بجمع هذه القضايا وهذه المسائل، وفي كثير من المجامع الفقهية وفي كثير من الفتاوى تصدت لمثل هذه المسائل، وثم وهي تضخم يوما بعد يوم، صحيح، وتكبر يوما بعد يوم، ولذلك يكون من الصعوبة على الإنسان ما لم يطلع على أحد المسائل أن يفتي فتوى عامة هكذا.
جميل.
بل قد تكون فتوى في بعض الأحيان ربما تضلل أكثر مما تفيد.
عجيب.
نعم. ولذلك يعني في جهود طيبة وسابقة، ومنها مثل هذا الكتاب. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله هو محدث العصر ولا شك، وكانت تأتي هذه مثل هذه المسألة فيما يظهر لي والله أعلم، وأنا تصفحت الفهرس، يعني فيما يظهر أنها كانت تأتي عرضا هكذا، إما في سؤال وذلك فيه تفريغ لبعض الأشرطة، أو تكون
باللهجة العامية،
وأحيانا باللهجة العامية وهكذا، ثم يجيب عليها الشيخ بما يحضره، لأن الشيخ فيما يظهر لي والله أعلم قد تصدى لكتابتها أو تحريرها تحريرا بالغا، فهذا يعني جهد يعني يشكر عليه المؤلف، لكن في ظني والله أعلم أن يعني مثل هذه الفتاوى، وهو قد فعل ربطها
بفتاوى المجامع الفقهية، وهذا هو الجميل في الكتاب، أنه جمع يعني المسائل هذه، جمع ما قالت عنها المجامع الفقهية. لكن يعني هل هناك يعني فرق بين تخصص الطب الحديث وبين الفقيه الذي ممكن أن يقرأ في كتب الفقهاء أو الأطباء الأقدمين فيستوحي بعض الأحكام من هناك؟
هو طبعا يعني الأمر لا بد فيه من تكامل، وأنا أذكر في تجربة عندنا في الجامعة، في جامعة الملك خالد، أثناء تدريس المادة في أخلاقيات الممارسة الطبية، والحقيقة كنا في الجامعة عمدنا إلى شيء رأيناه يعني تجربة ربما ينتفع بها المشاهدون، يعني وهي أنه في هذه المواضيع نأتي إلى موضوع مثل زراعة الأعضاء أو موضوع مثلا مثل قضية أحكام الخلوة أو العورات أو أمثالها، فيكون هناك أستاذ متخصص في الطب.
أستاذ متخصص في الطب.
ومثلا يعني أذكر أيضا مثلا من في موضوع من موضوعات مثل أحكام الدماء الطبيعية مثلا النساء، أستاذ متخصص مثلا يعني طبيب نساء وولادة مثلا، وأستاذ مثلا متخصص مثلا في الجانب الفقهي في قضايا وإشكاليات يحتاج الطلاب إلى معرفتها وإلى فيطرح في الجانب الفقهي أو في الجانب الطبي، ثم يتلوه الجانب الآخر. جميل. ثم يكون هناك استشكالات وكذا. القضية في مسألة الطبيب، هل يستطيع بنفسه في الغالب في ثقافته العادية أن يقرأ في كتب الفقه القديمة مباشرة؟ قد يكون في هذه الصعوبة ما لم يكن عنده هو طالب علم وعنده خلفية. ثم أيضا هل الفقيه يستطيع أيضا كذلك أن ينقب عن هذه المسائل الطبية ليوجد لها الحكم الشرعي بسهولة؟ أنا أعتقد أنه يحتاج إلى هذا. وفي فكرة أيضا يعني ربما البعض يطرحها، وهي أن يكون مثلا من درس الطب يدرس.
جميل.
نعم، ودار فيها نقاش وحوار وأيهما أفضل وأيهما أحسن. لكن يبدو لي أنه لو أن إنسان طبيب على اعتبار أنه يحتاج إلى وقت طويل وكذا، ثم لا يكفي وجهة نظري حتى يصبح يعني فقيها أنه يأخذ بس فقط دورات مختصرة وكذا، يدرس الفقه ويدرس الأصول كدراسة،
يكون طبيبا فقيها.
أي نعم. هناك جهود مباركة أذكر في هذا الاتجاه، كتاب للدكتور أحمد كنعان والموسوعة الفقهية الطبية، وهي جهد مبارك وإن كان غير متخصص، لكنه جميل. وضع بين يدي القراء والباحثين. جميل. يعني كتابا جيدا فيها.
حقيقة النوازل الطبية تقود إلى سؤال أيضا، حتى اختلاف المجامع الفقهية في بعض الأحوال، لكن الأخوة يكون وقت الفقرة انتهى ويلزموني بأن أخرج إلى الفقرة الأخرى، فلعلنا نجعلها في ثنايا الحديث القادم. إذن ننتقل معكم أيها الأحبة المشاهدون إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم اللقاء
في الميزان، نقد علمي ورأي محايد،
مدد نرى فيه طيف الكتاب.
والكتاب الذي معنا في الميزان دكتور في هذه الحلقة، أظنه كتاب يعني يثار عند كثير من الناس يعني جدل. بعضهم يعني يرى أن هذا الكتاب هو عمدته التي لا يخرج عنها، بين البعض الآخر ربما يعني يتصل به المرحلة أنه لا يوصي حتى بقراءته، هو كتاب المحلى لأبي محمد بن حزم رحمه الله. ولا شك أن المحلى غني عن يعني التعريف لدى طلبة العلم لا سيما خصوصا طلبة الفقه، لكن لا بأس أن نأخذ لمحة مختصرة عن هذا الكتاب دكتور.
الإمام بن حزم أبو محمد علي بن حزم الحقيقة هو أحد علماء المسلمين الأفذاذ والكبار، الذين قدموا موسوعة فقهية جامعة وشاملة. وهذا الكتاب مما اختلف فيه الناس الاختلاف الكبير، لأن شخصية ابن حزم هي فعلا شخصية معجبة. والرجل كما هو معروف يعني في سيرته بدأ أديبا شاعرا، وألف في هذا تآليف، ويكفي على أدبه كتابه طوق الحمامة. نعم، فقد ذكر فيه خلجات النفس ومشاعرها، فمهر في هذا في الأدب والشعر، واعتنى أيضا بعلم المنطق عناية تامة، وانعكس ذلك على كتابته في الأدب في المحلى. ولذلك يختلف المحلى عن كثير من كتب الفقه بأن عبارته في غاية الجمال والروعة، وحتى أن بعضهم ذكر أنك تقرأ فصولا من المحلى كأنك تقرأ لابن المقفع أو للجاحظ، وهذا ملاحظ.
يذكرون دكتور أن ابن حزم يعني سبب توجه إلى الفقه هناك يعني بعض أنه مرات أخطأ في صلاة الجنازة وفي نعم. هذا صحيح يعني؟
هذه الحقيقة القضية يمكن من الذين حرروها تحريرا جيدا وذكرها وكذا، وكأنه يرد هذا الكلام أبو زهرة في كتابه يعني الإمام بن حزم. وما أظن هذه الحادثة تصح، وإن كانت مذكورة في كثير من كتب الترجمة، لأنه ثبت أن ابن حزم يعني أوائل الشيوخ الذين درس عليهم كان في حدود في نهاية الأربعمية أو قبل نهاية السنة 400، وهو ولد 384، ويعني قبل أن يعني سنة 400 كان ثبت أنه طلب العلم على شيوخ كبار. فكأن هذه الحادثة والله أعلم يعني ربما إما من وضع الخصوم أو من الغلط في في ترجمته. فابن حزم نشأ في بيئة في طبعا هو في أول أمره كان كما يقال شافعيا، ثم أداه اجتهاده إلى القول كما يقال بمذهب أهل الظاهر، وهو ليس الذي أنشأه، فالمعروف أن الذي أنشأ مذهب الظاهر هو داود بن علي.
لكن ما هذا التوافق؟ إذن داود بن علي أيضا في أول أمره،
أيضا في أول أمره نعم، داود الظاهري في أول أمره كان شافعيا ثم انتقل إلى مذهب الظاهر،
يعني أسس هذا المذهب.
أسس هذا المذهب.
فكرة المذهب تقوم على ماذا؟ مذهب أهل الظاهر، حتى ندخل بعد ذلك إلى
أي نعم المذهب. يعني الأخذ بظواهر النصوص، و يعني بعد ذلك استتبع هذا أمرا وهو نفي القياس، البقاء على ظاهر النص. وطبعا هذه كلمة عامة في ثناياها تفصيل كثير،
لكن هنا سؤال أيضا مهم. إذا كان ابن حزم هو من الذكاء بمقدار كبير، يعني استطاع أن ينفي القياس، لكن بشكل آخر استطاع أن يعني يدخل في النصوص أشياء كثيرة بسبب ذكائه، لكن الشخص الذي ليس عنده هذا الذكاء، إذا معنى هذا أنه سيجمد جمودا تاما في هذا المذهب.
وهذا الذي حصل في المذهب، يعني بعض العلماء يقول يعني هكذا قال، من أسباب عدم انتشار المذهب الظاهري هي هذه النقطة، وأن المذهب يعني الذين يعني مثل ابن حزم كان في كثير من ثنايا كتبه، سواء كان في الإحكام ولا في المحلى ولا في غيره، يعني يرى أن التقليد خطيئة كبرى، وأنه لا يليق بالإنسان أبدا أن يكون. طيب هذا متى يستطيع الإنسان أن يصل لهذه المرحلة، خاصة ونحن الآن نقول للإنسان يعني في مبتدأ طلبك العلم، يعني الآن لا تقلد، فلا سبيل إلى أن يقفز الإنسان فجأة إلى السطح بدون أن يمشي على الدرج،
تحصل مشكلة.
أي نعم، فلذلك تدق عنقه يعني. ولذلك يعني هذا بناء على هذا الكلام، فهو الإنسان سيبدأ في أول الطريق مقلدا، ثم إذا ترقى في سبيل العلم وفي طلبه جميل. وكذا أده ذلك إلى الاجتهاد. فعوده إلى
الكتاب، هو ذكر رحمه الله أنه أن هذا الكتاب هو شرح لكتابه المجلة أو مخصص المجلة. نعم. فهل هناك لمحة أيضا عن المجلة؟
هو طبعا ابن حزم ألف كما يقال في الفقه 4 كتب، بعضها مبنية على بعض. فالكتاب ألف كتابا سماه الخصال، وهذا في محاسن الإسلام وفي بيان، ثم شرحه في كتاب اسمه الإيصال، في فهم الخصال، الإيصال فهم الخصال، هذا كتاب مفقود، والخصال كذلك مفقود. أي طبعا الإيصال كتاب ضخم، يبدو أنه يعني أكبر من المحلى بكثير، حتى أن ابن الإمام الذهبي ذكر أنه أكثر 15 ألف ورقة
كبير.
ولكن رأينا طرفا من كتاب الإيصال أين؟ هو ابن حزم رحمه الله حسب طبعة أحمد شاكر سنتحدث عنها،
سنأتي إلى بعد
11 جزء. في الجزء في منتصف الجزء العاشر تقريبا يعني توقف ابن حزم رحمه الله، يعني
لم يكمل
لوفاته. أكمله بعده ابنه أبو رافع. أكمله من أين؟
من المحلى.
لا، من الإيصال الشرح. أيوه، كمله من الإيصال. فإذا حفظ لنا جزء من الإيصال
في المحلى.
في المحلى. أحسنت، في تكملته. لكن كتاب الإيصال هذا يعني يبدو أنه صاحب أن فيه قيمة علمية عظيمة، لأن ابن حزم ذكر أنه جمع في هذا الكتاب كل ما يستدل به من الكتاب والسنة وأقوال الناس يعني وكذا، والإجماع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر المؤلف، يعني حوالي يعني 4.
لكن في نفس الشيء ذكر الخلاف كما ذكره في المحلى ورد عليه نفس الشيء.
الظاهر والله أعلم أنه في هذا الكتاب استوعب استيعابا، ثم اختصر من هذا الكتاب لأنه راه اختصره في المحلى الذي وصل إلينا، ثم اختصر المحلى في المجلى، ثم اختصر المحلى في المجلى، فصار المجلى أشبه ما يكون بالمتن في الفقه الظاهري.
لكن ما أفرد بطباعة المجلى؟
المجلة ما أعرف أنه أفرد بطبع، لكنه متضمن
موجود هنا
في أي نعم. طيب. ويقال أن الـ 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 أن الإمام الـ الإمام الذهبي رحمه الله كان له شرح على المجلة، لم نطلع عليه ولم لا أظن أنه وصل يعني إلينا.
إذا ندلف أيضا إلى ثنايا هذا الكتاب، نقول لو استطعنا أن نأخذ لمحة مختصرة عن منهج ابن حزم في تأليفه لكتابه المحلى.
نعم، هو ابن حزم رحمه الله في هذا الكتاب يذكر المسألة، وهذه الحقيقة يعني من مزايا الكتاب. الكتاب ألف يعني في القرن الخامس تقريبا، هو طبعا بالمناسبة المحلى من أواخر كتب ابن حزم.
جميل.
أي نعم، فهو أودع فيه خلاصة فكره ورأيه واجتهاداته، فيذكر المسألة ثم يذكر يعني من قال بها، سواء كان من قال بها من الصحابة أو من التابعين. وشوف لاحظ من الصحابة ومن التابعين، بمعنى هذا أن الكتاب يحوي ثروة علمية عظيمة وكبيرة، حفظ فيها فقه كثير من الصحابة ومن التابعين.
جميل.
وهذه مسألة ومزية يعني عظيمة. ولاحظ أن تأليفه في القرن الخامس تقريبا. إذن بعد ذلك، بعد ما يذكر المسألة، يذكر من قال به، يعني يذكر الأقوال فيها، ثم يذكر الأدلة لكل قول. وطبعا أثناء ذكر الدليل الذي لا يرجحه، أولا حين يذكر الأدلة يذكرها بالسند.
إيه، هذا من الأشياء العجيبة.
يعني نعم،
بسند، من سندي، منه هو.
نعم، بما وصل إليه يعني. سواء وثم أيضا يصحح ويصوب ويخطئ وكذا، ويتكلم أيضا عن الرجال إذا كان يحتاج إلى الكلام. ثم أيضا يرد إذا كان الدليل دليلا يعني عقليا، يرد عليه وعبارته حادة كما سيأتي.
هذا سيأتي.
يعني طب ثم يخلص بعد ذلك إلى القول الذي يعني يختاره. نعم.
جميل. لكن بدءه على خلاف كثير من الفقهاء، بدأ مثلا كتاب التوحيد مثلا.
أي.
ثم بالأصول، بعض مسائل أصول الفقه، ثم بالطهارة. هل لهذا سبب يعني في تقديركم؟
والله أنا يعني يبدو أن طبيعة التأليف سابقا وكذا، أن الفقه عندهم بمعنى واسع. جميل. كما فعل أبو زيد القيروان في الرسالة وكذا، إيش اشتملت على التوحيد. صحيح. واشتملت على كذا. نعم. على أنه طبعا يعني، وهذا من النقدات على الكتاب فيما يتعلق بجانب التوحيد، فكان قد أغرق في التأويلات يعني.
طيب كيف يكون ابن حزم يعني ظاهريا في هذه، في مسائل الفروع، لكن أيضا في مسائل الأصول يعني لم يكن كذلك، وإنما أول؟ هذا قد يعني يثير. نعم. سؤال عند كثير من الناس.
صحيح صحيح. وهذا مما يعني انتقد على الإمام ابن حزم رحمه الله، أنه يعني في الفروع التي تحتاج لها إلى مرونة، وتحتاج لها إلى إعمال للقياس والتوسع في الاجتهاد، يعني كأن ابن حزم مال إلى يعني الظاهر والوقوف عند النص. وهناك خاصة فيما يتعلق بقضايا الصفات وكذا، وسع باب التأويل. نعم، وكان ينبغي أن يعكس الأمر يعني.
أيضا عندنا من الأشياء المهمة في الكلام على الكتاب قضية الحدة والشدة مع المخالفين، بشكل أحيانا يمتنع كثير من الناس، لا سيما من تربى تربية يعني فيها هدوء وفيها يعني لا يستطيع أن يقرأ بعض العبارات القاسية.
نعم.
التي ذكرها أبو محمد رحمه الله. يعني إلى أي شيء يمكن أن يعزى هذا؟ هل هو معاملة بالمثل مثلا لبعض الفقهاء في عصره؟
والله هو يعني أولا بين هذا الكتاب، هذا الكلام شعرا، فيش يقول؟ يقول: قالوا ترفق، فإن الناس قد كثرت أقوالهم، وأقاويل الورى محن، فقلت هل عيبهم لي غير أني لا أقول بالرأي، إذ في رأيهم فتن، وإنني مولع بالنص، لست إلى سواه أنحو، ولا في نصره أهن. دعهم، شوف العبارة، دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا، من مات من قوله عندي له كفن. طبعا ذكروا أسباب للحدة، منها البيئة التي كان يعيش فيها يعني الإمام ابن حزم رحمه الله. وذكر ابن خلدون عبارة يعني شيئا في مقدمته وكذا، قال أن الأندلسيين مثل المغاربة، فيهم حدة طبع وشكاسة وكذا، فصار فيه يعني، مع أني أنا يعني أذكر من قريب زرت المغرب ورأيت الناس هناك يعني وربما ما أدري، لكن هذا أهل المغرب فيهم لطف وفيهم، فيقال أن البيئة. وأعود إلى قضية البيئة، فكان طبعا ابن حزم يعيش في بيئة أغلبها من متبعي المذهب المالكي، والتقليد ربما كان يعني واضحا وفاشيا في وقته، وابن حزم خرج على المذهب ورد عليهم ردا، فهم يعني تقابل هو إياهم. وكان رحمه الله كما قال الحموي وكذا يعني ياقوت وكذا، كان أورد أن بعض العلماء قالوا أنه كان يصك خصومه بالحجة صك الجندل، يعني الحجارة. نعم ولا يبالي بهم يعني. وبالتالي تألبوا عليه. ثم ربما كان حتى الوضع السياسي في وقته وقت ابن حزم رحمه الله وكذا كان يعني لم يكن ولم يكن ابن حزم رحمه الله يعني بالذي يسالم أو بالذي يهادن في رأيه بل كان يعني. الأمر الآخر أيضا مما ذكر وذكر أبو زهرة وغيره أن ابن حزم رحمه الله كان به علة مرض وسماها هو في كتابه مداوات النفوس قال هو رب في الطحال علة يقول فكانت تهيج علي فأغضب ويشتد بي حتى هو قال فصح عندي أنها موضع للفرح والحزن وكذا يعني من كان يهيج عليه ذلك فهو يعني هذه علة تعلل بها
هذه يكون القولون العصبية
ربما. وأمر أخير بعضهم ذكرها وقالوا أن ابن حزم كان رقيق المشاعر شاعر يعني وكان رهيف المشاعر وكذا فربما انفعل مع بعض القضايا فتكلم بما يتكلم به أحيانا الشعراء تعرف عندهم نوع من يعني الحدة في العبارة أو الانفعال يعني.
لكن بعض العبارات يعني مثلا عندما يقول مثلا هذا قول بارد او ما اشبه ذلك او يغنيك حكاياته عن رد
لا ومثلا احيانا صاحب هذا الكلام احوج الى ان يقيد ويكوى منه الى ان يقام عليه الحجه او ذاك عن احد امام الائمه يعني عبد اضله الله العلم او شيء من هذا يعني يعني خاصه اذا قيل مثل يعني بعض الكبار وكذا. ولذلك العلماء رحمهم الله يعني عندهم منهج. شوف مثلا الامام الذهبي رحمه الله يعني جاء بهذه العبارة وقال ابن حزم إمام وهو حتى هو قال ترى أنا حتى أنا أحب ابن حزم يقول هو الذهبي يقول ولي أنا ميل إلى أبي محمد لحبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتنائي بالصحاح وكذا لكن كل أخذ يأخذ يعني من قوله يترك وقال بأنه فجج ويعني تجاوز في العبارة وكذا لكن يجب الإنصاف يعني إذا كان يعني هذا خطأ لكن هل نسحب هذا على شخصية ابن حزم يقول لا دعوا كتاب ابن حزم ما فيه من الخير لا هذا من أعظم كتب الإسلام يعني.
يا سلام. أنا أذكر الذهبي أيضا كذلك في ترجمة ابن حزم لما ذكر قسوة القاضي ابن العربي
ابن أي نعم
قال لقد قسى على شيخي على شيخي والده وكذا ثم ذكر في النهاية أنه لا مقارنة بين ابن حزم وبين القاضي على جلالة القاضي
نعم قال قلت يعني لما ابن حزم ابن العربي يعني قال عن ابن حزم وعن الظاهرية قال تلك أمة تصورت ليست على مرتبة ليست من العلم وقد ذكر ابن حزم قال الذهبي منبها إلى منهج قال قلت لم ينصف القاضي أبو بكر بن العربي شيخ أبيه في العلم ولا تكلم فيه بالقصد وابن حزم وابن العربي فعلى جلالة قدره لا يبلغ رتبة أبي محمد ولا يكاد فرحمهم الله وغفر لهما
أيضا يعني إنصافه لأبي الوليد الباجي كذلك ما قسى عليه كثيرا
مع ما أحسن من التناظر
أذكر أيضا أنه لم يقسو أبدا بل كان معظما لإمام أحمد رحمه الله وهذا قد يكون شيئا عجيبا يعني.
نعم وإن كان طبعا لم يذكره إلا في مواضع قليلة لكنه يراه محدثا ويراه إماما ونعم وهذا هذه مسألة اصطلاحية يعني كونه لا يراه يعني لكونه لا يراه فقيها هذا يعني هذا أمر
طيب أصفر. ذكره في كتاب آخر للمفسدين ثم ذكر من هم يعني معاصر له هو ابن عبد البر أيضا
نعم
هذا يدل على إنصافه أيضا رحمه الله
نعم وفيه نكتة كذا ابن البر يعني ابن البر ابن عبد البر رغم أنه طبعا انتقد ابن حزم في أكثر يعني من موضع ونعى عليه ظاهريته وكذا لكنهما كانا متآخيين متصافيين سبحان الله وكان يمشون مع بعض فمرة كانوا ماشيين في الطريق وهذه نكتة نذكرها على سبيل المثال كان يمشيان في الطريق فرأيا شابا حسن الهيئة فقال ابن حزم ما أحسن هذا الفتى ما أحسن هيئته وكذا فقال له ابن عبد البر معيرا له بظاهريته قال لا تكن ظاهريا فقال ابن حزم أبياتا أربعة يقول وذي عذل يعني ورب ذي عذل يعني عذل يعني لوم وذي عذل في من سباني حسنه يطيل ملامي في الهوى ويقول أمن أجل واجه لاحا لم ترى غيره ولم تدري كيف الجسم كيف تقول فقلت له أسرفت في اللوم فاتئد فعندي رد لو أشاء طويل ألم ترى أني ظاهري وأنني على ما بدأ حتى يقوم دليل
جميل
وهذه حجة
حتى في مذهبه في الحياة يعني عنده حجة بالغة السؤال الأخير في هذا يا دكتور هل توصي وتنصح بقراءة كتاب المحلى
أظن بقي فيه قضية المزايا والهذي ولا
والله الإخوان يقولون أنتم زدتم على الوقت يعني لكن نأخذ هذا يعني
على كل حال أنا أشير اختصار يعني من مزية الحقيقة الكتاب وهذا يعني كونه كتاب يعني أسلوبه وترتيبه وقوة حجته ويحتاجه الفقيه هو من عدد الفقيه نعم على ما فيه كما قلنا يعني من شدة في العبارات وحدة ونقد في الخصوم وإلغاء يعني في أحيان.
صحيح.
لكن السؤال اللي طرحته سؤال يعني وجيه، وهي مسألة هل ينصح بقراءة كتاب المحلى؟ طبعا بالنسبة للعلماء وبالنسبة لطلاب العلم الذين يعرفون من أين يأخذون، لا شك أن كتاب المحلى يقول عنه العز بن عبد السلام أعظم كتب الإسلام كتابا، أعظم كتب كتابان، المحلى والمغني لابن قدامة. قال الذهبي قلت صدق العز بن عبد السلام، وأضيف عليه التمهيد بن عبد البر والسنن الكبرى للبيهقي، فهو لا شك من أعظم كتب الإسلام.
حتى أظن العز يقول ما طابت نفسي بالإفتاء حتى اقتنيت نسخة منه.
نعم، وابن حزم ما يختلف على شخصيته، المفترض يعني أنه كعالم، حتى ابن الذهبي في تذكرة الحفاظ يقول اكتملت له أدوات الاجتهاد. جميل. هذا ما هذا أمر لا يناقش، ومن يناقش فيه يعني.
لكن
مسألة هل يعني ينصح به بالقراءة فيه للمبتدئ؟ أنا لا أرى.
جميل.
أن يبدأ به طالب العلم المبتدئ لأمور، منها أولاً أن كتاب ابن حزم يعني الذي سينظر فيه وهو مبتدأ في طلب العلم ربما افتتن بما فيه من الحدة ومن التجرع على العلماء، فيصبح عنده جرأة على أن يقول للفلان العالم أخطأت وفلان كذا، وابن ابن حزم بسط هذه في الكتاب. الأمر الآخر أن ابن حزم كما هو معروف على يعني على مذهب أهل الظاهر، حتى أن يعني ربما وقع المقلد أسيرا لهذا فلم يخرج من شراكه، كما أبو حيان بالمناسبة يقول قل أن يعتنق أحد مذهب الظاهر فيخرج منه. وأيده على ذلك الإمام الشوكاني، وكان الإمام الشوكاني وسع معنى الظاهر حتى صار يعني ظاهر الكتاب والسنة واتباع النص وهكذا. فأنا ما أنصح به المبتدئ، لكن أما بالنسبة من أوغل فلا شك أنه من عدده ويستفيد منه، وخاصة فيما يتعلق بالأدلة وتصحيحها وتضعيفها والحجاج.
إذن هذا الكتاب عظيم، لا سيما للمتخصص وطالب الفقه لا يستغني عنه. أما المبتدئ نستطيع أن نقول يعني لا يناسبه ويؤخره قليلا. كان عندي أيضا كثير من الأسئلة، لكن الوقت وقت الميزان يعني صغير، نحن يعني زدنا عليه والأخوة يعني غاضبون يقولون انتقلوا، فننتقل إذا مشاهدينا بعد إذنكم وإذن الدكتور إلى الحلقة التالية.
لنا في دروب العلوم
عشاق الكتب
يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب، يجدد للقارئ الموثقى،
مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه.
بداية القراءة بلا ريب كانت في سنيات الإنسان الأولى حين حاول أن يفك هذا الحرف بمعونة والده ووالدته وإخوانه ومن حوله من خلال أيضا المحاكاة والتقليد والمقارنة. بدأت مع بداية الدراسة الأولى حين بدأ المرء في قراءته، وكان الحقيقة الكتاب الأول بعد كتاب الله عز وجل وقراءته في جزء عامة في الصغر وقبل دخول المدارس كانت الكتب المدرسية، وكانت حينها كتبا قد عني بها ووجد فيها الطالب مادة علمية جيدة أثرت ثقافته ومعرفته، نسأل الله عز وجل الإعانة. أول كتاب اقتني هو كتاب الله عز وجل، الحمد لله عز وجل في بلاد المسلمين وبلاد كل مسلم هذا هو الكتاب المعظم، حين يكون جزء عما أول ما يأخذه الطالب فيكون جزءا من مقتنياته في دراسته في حلقة القرآن في متابعة من معه من والده وأقاربه له. الحقيقة كغيري من الطلبة في صغر السن آنذاك، يمكن كان هذا في الثالثة الابتدائي تقريبا أو الرابعة الابتدائي، لكنها مكتبة أمثالنا في ذلك الوقت، وهي القصص المصورة، قصص كما يسمونها عقلة الأصبع التي كانت تصدر في بلاد الشام، والمدينة المسحورة وكذا، مجموعة من القصص التي كانت تشد الأطفال في ذلك الوقت. ليس عندي الحقيقة من هذه القصص المصورة شيء، انتهت، لا أدري الحقيقة أين ذهبت، ما مآلها، ولا أضيع الحقيقة لو كانت قد بقيت عندي للتذكر والمراجعة. أولا نقول من حيث تكوين المكتبة، خير ما اقتناه المرء هو الكتاب. يعني ما نقول هناك حد على الكتاب، هناك كما يقول مشايخنا الناس في هذا طرفان ووسط، فبعضهم عنده مكتبة بعض المشايخ، وبعضهم كانوا أعضاء في هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة، عندهم ثلاثة خزائن فقط اللي نسميها دواليب، زي الدواليب الموجودة الآن. يعني يمكن لو تحسب فيها ما فيها أكثر من 300 عنوان من كتب التفسير وكتب الحديث وكتب وغيرها. فقضية الاقتناء أحيانا ليست مقصدا عند بعض أهل العلم، وأنه يريد أن يحفظ أهم ما يحتاج إليه في تحصيل العلم في مجال تخصصه من غير توسع. هذا نعتبره في الطرف الأيمن. هناك من يعني يشتري دورا مستقلة للمكتبات، يعني بيت يكون مكون من دورين مساحته أكثر من 400 متر مربع تكون ممتلئة. وهذه أنا أقول وأؤكد أيضا للطرف الأيسر هنا، أنه ما دام الإنسان عنده وفر مالي وعنده قدرة على فهرسة هذه الكتب وعلى تنظيمها وترتيبها وسهولة الرجوع إليها عند الاحتياج، هذا بخير المقامات، وخير ما اقتناه المرء هو الكتاب. ولكن إن كانت الأخرى هو أن يجمع الكتب ثم تصف دون أن تقرأ وتراجع، فأنا أميل، وهذا الذي أعمله أنا، إلى المنهج الوسط في ذلك، أن تكون مكتبة وافية أولا في التخصص، في تخصص المرأة الذي يعنى به. الأمر الثاني أنه يحتاج أيضا من الفنون الأخرى، الأدب واللغة والتفسير وغير من العلوم التي لا يتخصص فيها، يحتاج أيضا إلى مكتبة وافية يحتاجها غير المتخصص.
عشاق الكتب
يجدد للقارئ الموثق.
شكر الله للشيخ سليمان الماجدي على هذه المعلومات القيمة، وأيضا كذلك لأخينا سالم الجعيدي معد التقرير. سأسألك سؤالا فضوليا دكتور، ما هي أوائل الكتب التي قرأتها؟
أنا سمعت الشيخ سليمان قبل قليل يقول الأوائل الكتب اللي قرأتها بإطلاق، هذا السؤال
يعني من أوائل
من أوائل الكتب اللي قرأناها في المدرسة، وهي قصص الأطفال وكذا، وسمعت الشيخ يقول عقلة الأصبع وكذا، فكنت أقول لبناتي وكذا، قلت لهم يعني هذا الكتاب، وكنت أقول لك قبل قليل، قل كأن الشيخ يعني عقلة الأصبع، المدينة المسحورة، والسندباد وأمثالها، هذه قرأناها في المرحلة البدائية، وأنا حقيقة أحس أنها مهمة بالنسبة لل يعني الطفل الصغير وكذا، يعني بدلا ان يمنع عنها خل تشجع على القراءه الخيال وكذا.
ونحن عندنا حلقه ان شاء الله بعد اسبوعين مع الدكتور عبد الكريم بكار، هي عنوان تحبيب القراءه للاطفال، واظن هذه مهمه. حتى حسين المخرج يقول اني قريت الاميره النائمه وانا صغير. استنى الدكتور والاخوه المشاهدين انتقال للفقره التاليه، وهي
لنا في دروب العلوم
نادي القراء، مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور.
وكما رأيتم مشاهدينا، مستشارنا الثقافي في هذه الحلقة هو الأستاذ الدكتور أحمد الجرعي. قبل أن عبد الرحمن بن أحمد الجرعي، الدكتور عبد الرحمن، قبل أن ندلف إلى نادي القراء، بقي معنا شيء من أبي محمد رحمه الله ولا يزال حاضرا معنا أيضا في هذه الفقرة، وهو ما أفضل كتاب توصي به لطبعات المحلة.
قبل أن ندخل الحقيقة في الطبعات، الحقيقة أن هذا الكتاب اللي هو كتاب المحلة ينتظر أن يخرج إخراجا علميا يليق به. وأنا يعني هذه دعوة مني للباحثين وللمؤسسات العلمية الجادة ومراكز الأبحاث وكذا، أن يخرج هذا الكتاب، نأخذ كمشروع
أقسام الدراسات العليا.
نعم، ويكون في رسائل وكذا. الكتاب إلى الآن رغم أهميته أهم كتب الإسلام حقيقة، إلى الآن لم يخدم الخدمة التي تستحق، يعني ورغم ما فيه من ثروة علمية لا تكاد توجد في كتاب. إلا قليل من الكتب.
فالكتاب أفضل موجود.
ها؟
أفضل أي موجود.
نعم. أفضل طبعة موجودة هي الطبعة التي هي بتحقيق أخرجها وصحها الدمشقي منير الدمشقي وعليها تعليقات للشيخ أحمد محمد شاكر. وهي تقع في 11 مجلد. والشيخ شاكر أحمد شاكر وصل فيه تقريبا في تحقيقه وله تحقيقات له تخريج وحكم على الأحاديث وإشارة إليها وتعليقات وإحالات مهمة جدا، ولكنه وصل إلى تقريبا الجزء السادس أو أثناء الجزء السادس توقف رحمه الله. ولعل هذا يعني عند الشيخ أحمد شاكر يعني في أكثر من كتاب، في المسند كذلك، في الطبري، رغم أنه يعني يقال أنه يعني يعني كان جهدا مشتركا بينه وبين أخيه، وكذلك في عمدة التفسير يعني وجد بعض قصصات بعض أوراق وهكذا. لكن هذه الطبعة رغم ما فيها طبعا في الجزء التاسع والعاشر والحادي عشر من هذه الطبعة أيضا أغلاط وأخطاء كثيرة، لكن مع ذلك فهذه الطبعة من يعني أفضل الطبعات. في طبعة أخرى حققها يعني في دار الإمام في مصر، وحققها وكانت بتعليقات الشيخ محمد الهراس، محمد خليل الهراس، وهي أكثر أخطاء من التي قبلها. وفي طبعة موجودة ومشهورة هي طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق الدكتور محمد عبد الغفار
البنداري.
وهذه الطبعات وهذه الطبعة ليس فيها منهجية.
هي نسختي ولا أوصي بها.
نعم. يعني ليس فيها منهجية، ففي أحيانا في تعليقات بلا داعي، وأحيانا المواضع التي تحتاجها تعليق وهكذا، وفي بعض كثير من الآثار والأحاديث وكذا غير مخرجة، بالإضافة إلى كثرة الأخطاء العلمية الموجودة. وهذا يؤكد ما قلناه من أهمية أن يكون لهذا الكتاب يعني خدمة علمية وهو يستحق.
هي دعوة يعني للناس، لكن ربما يكون يعني أهل الظاهر لا بواكية لهم، فلأجل هذا يعني لا يخرج. نحن أعلننا دكتور أن هذه الفقرة الرئيسية في البرنامج ستكون عن منهجية قراءة كتب الفقه. في الفقرة الماضية ذكرتم أنك لا تنصح ولا توصي طالب العلم المبتدئ بأن يبدأ في مثل هذه الكتب. إذن يبقى عندنا السؤال المحوري الرئيسي، من أين يبدأ إذن طالب العلم الذي يريد معرفة الفقه ويريد قراءة الفقه إذا لم يكن يبدأ بمثل هذه الكتب؟
نعم، ولا الحقيقة أن يمكن أن نتكلم عن مستويين. فالمستوى الإنسان الغير المتخصص أو الذي لا يريد أن يتخصص في علم الفقه، فمثل هذا أحد أمرين: إن عرض له مثلا يعني إذا كان يريد أن يأخذ معرفة محدودة، فيمكن في هذه الحالة أن ندله على كتاب معاصر مختصر وليأخذه، مثل كتاب الملخص الفقهي للشيخ مثلا صالح الفوزان.
جميل.
أو يأخذ كتابا برضو كذلك ربما تكون عبارته أسهل، مثل كتاب فقه السنة للسيد سابق، على أن فقه السنة للسيد سابق رغم جمال عبارته وكذا، لكنه ربما، وهذا تدورك في بعض النسخ، أنه يعني فيه بعض الأحاديث الضعيفة أو التي لم يبين درجتها،
والألباني علق عليه
في جزء، لم يعلق الألباني كاملا في تمام المنة. صحيح. يعني وصل إليك من حول باب الأذان وكذا، لا يعني فيه قد استدركت هذا الأمر. لكن السيد سابق يعني ما يرجح، يذكر يطرق الخلاف غالبا، على أن كتابه هذا في ظني من أفضل الكتب الموجودة، ولذلك استحق أن يمنح جائزة الملك فيصل في هذا الكتاب، وأظن أنه من أكثر الكتب الفقهية انتشارا اليوم في الأرض. نعم، كما
طبعات هائلة
هائلة جدا، وهو الحقيقة الرجل كتبه، ونسأل الله عز وجل أن يعني يقبل منا ومنه، يعني كتبه يعني بلغة الذي يريد أن يقرب الفقه للناس.
جميل جدا.
نعم. ما المستوى الآخر اللي أنا أتكلم عنه؟ وهو مستوى من يريد أن يتفقه وأن يسير بشكل منهجي في طالب العلم، حتى يعني يترقى في مدارجه. الذي أنا أراه أن الإنسان يبدأ بمتن مختصر في المذهب الذي يسود في بلده، وسطه أو في بلده. ولماذا أقول هذا؟ حتى يستطيع الإنسان أن يحصل كثير من الأحكام بسهولة، لأنك أنت إذا بدأت بمذهب غير المذهب الذي يسود فستكون كثير من الأحكام عليك جديدة.
صحيح.
نعم. فينظر إلى مذهب مثلا في المملكة، لو مثلا بدأ بكتاب مختصر مثل عمدة الفقه، وأنا ربما أنصح يعني كثير من طلاب العلم أن يبدأوا بكتابا أيضا أسهل من العمدة لمن أراد أن يبدأ بداية، لأن الآن صعب أن يعني في كثير من البيئات والأماكن يصعب أن تجد من تقرأ عليه.
صحيح.
فأنا أنصح بكتاب مختصر ولو يكون مثلا كتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي اللي هو منهج السالكين.
جميل.
حتى يستطيع الإنسان أن يلم بأهم الأبواب الفقه. فإذا ألم بها وقرأها القراءة الأولى ينتقل بعد ذلك إلى كتاب أوسع. وليكون أيضا كذلك في المهم. فلو انتقل مثلا إلى مثل إما بعض شروحات مثلا منهج السالكين أو مثلا ينتقل إلى مثل منار السبيل مثلا الشيخ ابن ضويان، وهو كتاب يعني يذكر الروايات ويذكر الأدلة، أدلته كثيرة رغم أنه مجلدين لكن أدلته كثيرة جدا،
ومخدوم
بتحقيق الشيخ الألباني والشيخ صالح الشيخ وغيرهم من فهذا الكتاب تستطيع أهم مسائل أو أكثر مسائل الفقه تستطيع أن تصنف.
لكن أين تصنف دكتور المثقف اللغوي الطبيب المهندس يريد أن يتفقه في دين الله عز وجل، هل هو من الطائفة الأولى أم من الثانية؟ أي المستويين تختار له؟
بحسب استعداده. بحسب استعداده. إن كان استعداده إذا ترقت همته وكذا وجاوز يعني هذا المستوى فيمكن أن ينتقل بعد ذلك إلى الخلاف العالي. فنصف له مثل كتاب المغني أو المجموعة وغيره.
سنصل إلى هذا. لكن
هذا ترى أنا تكلمت الآن في المذهب الحنبلي. جميل. لكن المذاهب الأخرى
نأخذها بعد الاتصالات ممكن.
طيب.
أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيكم بالخير.
مساك الله بالخير أبو عبد الله.
عندي ثلاث نقاط على عجل.
تفضل أخوي أبو عبد الله.
النقطة الأولى أريد رأي الدكتور عبد الرحمن في قضية فصل العلوم. يعني الآن في الجامعات تجد قسم للفقه وقسم للحديث، يتخرج الطالب في قسم الحديث.
جميل.
يمكن ليس له إلمام بالعلوم الأخرى. أريد تعليق الدكتور عبد الرحمن على هذه النقطة.
الثانية،
النقطة الثانية قضية اهتمام أهل المغرب بعلم المقاصد وفقه المقاصد وحقيقة تقصير أهل المشرق في هذا المنحة.
جميل.
أريد الدكتور يعلق عليها. النقطة الثالثة إذا سمحتم، ما رأي الدكتور عبد الرحمن في تدريس أصول الفقه لطلاب الثانوية بعمومها، بحيث يطلع الإنسان ممنهج كما يقولون؟ شاكرا ومقدرا لكم.
شكرا يا أبا عبد الله وإن شاء الله تستمعي. سأدك في قضية فصل العلوم، نحن أيضا من ضمن ما سنتطرق إليه قضية التخصص والتخصص الدقيق أيضا.
نعم.
لكن معي أبو عبد الرحمن دكتور، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك الشيخ في هذا اللقاء الماتع. أنا حقيقة أنا هنا الحمد لله في الرياض طلب العلم من طلاب المنح، وأنا الآن لواشك تخرج الحمد لله، وأنا الآن في تكوين مكتب طلب العلم. أنا أريد سؤال الشيخ خديجة، لأن ندرس الفقه في كتب التي ذكرت وإن في حلقات عند المشيخ، ولكن لما نعود إلى بلادنا في بلاد الغرب نجد هناك الواقع يفرض علينا أن نتعلم الفقه آخر، وهم كما يقولون الآن الفقه العقليات. لعل الشيخ يشير لنا بالنسبة خاصة لي أيضا لعموم الناس ما يتعلق بشيء بهذا المصطلح فقه الأقليات. نحن نقرأ منار السبيل وفقه السنة ورسول سلام الأوطار، ولكن نعود لبلادنا هناك عالم آخر. هل نحتاج لإعادة فقه متعلق بالأقليات المسلمة؟
جميل جدا، سؤال جيد يا أبو عبد الرحمن، وإن شاء الله تستمع إلى إجابة. شكرا لك يا أبو عبد الرحمن. إذا الذي يعيش في بيئة يعني تغلب عليها البيئة النجدية أو البيئة الحنبلية كما هو في نجد وفي يعني غالبية المملكة السعودية يأخذ مثلا هذه المختصرات. طب الذي يعيش في بيئة تغلب عليها مثلا الفقه الحنفية والشافعية؟
أي نعم. يعني طبعا في كل مذهب من المذاهب هناك هذا المستوى. فمثلا لو قلنا مثلا المذهب الحنفي اللي ذكرته عندهم طبعا في كل مذهب من المذاهب كتب يبدأ بها مثلا طالب العلم لسهولتها وليسرها. فيمكن مثلا في المذهب الحنفي طبعا في عندهم متن سهل يعني مختصر وكذا اسمه الكتاب اللي يسمونه متن القدوري.
القدوري.
ايه. وله شرح أيضا سهل للشيخ الغنيمي وهم شيخ الأزهر. ويمكن أيضا أن يجمع بين هذا وهذا فيأخذ كتاب الهداية للمرغيناني ويصلح أن يبدأ به، وعليه شرح يعني من أحسن شروحاته كتاب فتح القدير لابن الهمام.
جميل.
نعم.
هذا في المذهب الحنفي.
يعني لو قلنا مثلا في المذهب الـ 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 الـ
الـ الشافعي مثلا.
الشافعي فيه طبعا في مثل كتاب المنهاج للنووي، هو كتاب مختصر وله شروحات أيضا مختصرة ويسيرة وسارت بها الركبان، مثل كتاب مغني المحتاج الشربيني الخطيب
المذهب الشربيني.
أي نعم. ويمكن أيضا أن يأخذ إذا ترقى قليلا يأخذ مثل كتاب المهذب للشيرازي، وهو كتاب يعني دقيق العبارة وواف في المسائل، وعليه شرح من أحسن شرح هو المجموع للنووي، على أن النووي لم يكمله يعني وصل إلى الجزء التاسع تقريبا، ثم أكمله السبكي ثم أكمله المطيعي رحمه الله الجميع.
وفي المذهب المالكي مثلا؟
في المذهب المالكي الحقيقة عندهم طبعا مختصر مشهور اللي هو مختصر خليل، وإن كان مختصرا مختصر مختصر المختصر ويعني غامض العبارة في كثير. أظن حتى جلس في تأليفه ما يعني ما يقارب 25 سنة كذا حتى يبدل كلمة مع كلمة وكذا. فلذلك يعني لكن عاد أهل الشأن أدرى. لكن هناك طبعا كتب مثلا مختصرة في البداية مثل الرسالة لأبي زيد القيرواني, أيضا بعض الكتب التي يعني مثلا عند المتأخرين مثلا من المالكية صار كتاب المختصر هو أو مختصر خليل هو الذي عليه العمدة. فمن أحسن شروحات المختصر مختصر خليل, من أحسنها مواهب الجليل للحطاب, وأيضا عليه الشرح الكبير للدردير, والشرح الكبير من أحسن الحواشي التي عليه حاشية يعني الدسوقي. على أن عندهم من الكتب المهمة بعض الكتب, يعني مثلا من أهم الكتب وهو عمدة في الباب مرويات الإمام مالك التي نقلت عنه اللي هي المدونة. نعم. وهناك كتاب أيضا للقرافي, كتاب مهم في المذهب يحتاج العودة إليه, على أنه يمكن نستطيع أن نسميه من كتب الفقه المقارن, وقد خرج مؤخرا يعني وإن كان بقي في أجزاء نقصه كتاب الذخيرة للقرافي.
جميل جدا. نعم. أنت ما ذكرت عن هذه المتون يا شيخ, هو حق عند كثير من الناس لا سيما المتأخرين, فيقول المتون أحيانا تكون غامضة.
نعم.
وصعبة وعبارتها يعني فيها صعوبة وقد وضعت ربما لزمان آخر. فكثير من المعاصرين يقول نحن الآن نريد أن نأخذ فقها جديدا. السؤال دكتور عبد الرحمن, هل يعني استطاع المعاصرون بمؤلفاتهم وتأليفاتهم محاولة نقدم للمتون السابقة, هل استطاعوا فعلا أن يقربوا الفقه للناس أم أنهم أضعفوا هذا الجانب؟
والله هذا سؤال الحقيقة يعني يمكن أكثر أخذ من أكثر من زاوية. فسؤال, هل نحن نريد أن نوصل الفقه للناس بحيث أن يفهموا الفقه, أم أننا نريد أن نحافظ على المستوى يعني مستوى العبارة الفقهية؟ أنا أتصور يعني ربما نحتاج أن نجمع بين الاثنين, وهناك جهود هنا وهنا. لا شك أن لغة الفقه إذا أردت أن يفهم الناس خاصة من المعاصرين أن يفهموا كلامك, فلا أظن هناك عيبا أن تتسامح إلى حد ما في العبارة حتى يفهم الناس. القصد هو أن يفهم الأصلي, لا شك القصد الأصلي هو أن يفهم الناس الفقه وأن يتفقهوا في دين الله عز وجل, وينبغي أن يسعى إلى هذا. فتبسيط الفقه وتقريبه للناس بلغة سهلة يسيرة أتوقع أنه مطلب, حتى وإن لم نستعر تلك اللغة القوية التي, وتبقى اللغة القوية للمتخصصين.
جميل جدا.
نعم, لا يعفون منها. لا يعفون, حتى أن في الدراسات العليا وهذا الذي ينبغي هناك مادة تسمى التحليل, تحليل النص الفقهي. جميل. وهو كيف مثلا تجتله بعبارة مثلا من بدائع الصناع الكاساني, من المهذب, من المغني, ويعني كيف يفهمها وكيف يحللها وماذا يقصد بها, وعبارات الفقهاء ومصطلحاتهم, هذا أمر لا بد أن يتعلمه.
جميل جدا. يعني حتى الأحرف أحيانا لها معاني. نعم. عندهم. نعم. أيضا مسألة أخرى يعني متعلقة بما ذكرت, أنت ذكرت المذاهب الأربعة وكيف يبدأ الإنسان فيها. بعض الناس يقول يعني خلاص الآن الناس بدوا يرجعون الحمد لله إلى الكتاب والسنة, فنحن بحاجة إلى فقه الدليل, نحن لسنا بحاجة إلى فقه المذاهب, ولماذا تلزموننا بالبدء في كتب المذاهب؟ ما رأيكم في مثل هذا الدكتور؟
أنا أتصور أنه بالنسبة للمتخصص يعني الإنسان إذا أراد أن يتقن مذهب يتقن الفقه, أرى أنه يصعب أن يتعلم الفقه دون أن ينطلق من خلال هذه المذاهب. لماذا؟ هذه المذاهب الأربعة خاصة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي, هذه المذاهب خدمت على مدى من أكثر من 1000 سنة, فصار لها أصول وصار لها يعني المسالك والطرق أصبحت واضحة, وأصبح يستطيع الإنسان يضبط نفسه. ثم فإذا تعلم الإنسان يعني كيف يقرأ هذه الكتب وكيف يتناول العلماء المسائل وما هي قواعد الاستنباط وتعود على لغة, بعد ذلك يستطيع بعد ذلك أن يقول لا هذه المسألة المذهب خالف فيها الدليل فنتركها, هذه المسألة خالف وهكذا. لكن أن يبدأ الإنسان مباشرة كما يقول بعضهم نأخذ من النبع مباشرة, نحن نأخذ من الكتاب والسنة, صحيح خذ من الكتاب والسنة إذا أصبحت يعني على هذا المستوى. بعضهم يقول لا هؤلاء الأئمة وكذا هم رجال ونحن رجال. نعم. فأنا أقصد أن هذا الكلام يعني ولذلك هذا الذي جعل المذهب الظاهري في ظني أن هذا الذي جعل المذهب الظاهري يعني يتوارى, ولا ما يمكن إلا أن يكون الإنسان مقلدا. فإذا صار الإنسان مقلدا للمذهب الظاهري فأولى أن يكون مقلدا للمذاهب قديمة.
أصبح مقلد. أذكر الجاحظ له كلمة يقول أن تجد الرجل يعني يقرأ في كتب الحديث ويقرأ في الآثار ويبقى سنين مع ذلك لا يتفقه ولا يعني يكون له شأن, فما هو إلا أن يطالع شروط أبي حنيفة وأصحابه حتى يعني يعرف عند الناس في الإفتاء والقضاء, وهذا قد يكون طريقة للوصول إلى الفقه. نحن تكلمنا عن مسألة مهمة دكتور عبد الرحمن, يعني الآن الفقه تغير والفقيه موسوعي يظن غاب الآن يعني ولا يستطيع إنسان أن يعني يكون بهذا الشكل. كثر كثرة التخصصات. نحن ذكرنا النوازل الطبية، هناك تخصص في أيضا كذلك المعاملات الاقتصادية، بل ما هو أكبر من ذلك يعني أبو عبد الله أشار إلى مسألة أخرى أيضا، الفقيه غير المحدث غير المفسر. نظرتكم إلى مثل هذا يا دكتور؟
أنا ودي أيضا أسئلة الأخوان وكذا يعني أيضا أوردها لأني أنا لم أكتب شيئا.
طيب يعني أبو عبد الله يسأل في البداية عن فصل العلوم. طيب. يعني هذا كحد يعني أعلى يعني الحديث غير الفقه غير التفسير. نعم. طالب الفقه قد يخرج ولا يعرف، يتخرج من الكلية ولا يعرف كيف يخرج حديثا.
صحيح. يعني أنا أرى أن هذه المسألة التي أشار إليها أخي الكريم يعني ينبغي أن ننظر إليها على أساس أن الإنسان يجب وجوبا وهو طالب علم أن لا يكون أجنبيا. جميل. عن معرفة علم الحديث، أن يعرف كيف يخرج حديث، كيف يستطيع أن يعني يبحث عن حكم العلماء عليه، بل كيف يستطيع أن يحكم عليه إذا احتاج.
جميل.
فلا بد منها، كيف يراجع تفسير آية، كيف كذا. أما يعني التخصص الدقيق بحيث أنه يصبح يكون مرجع في هذا أو أن يلم بكل أطراف، فأتوقع أن العلوم توسعت، خاصة العلوم الشرعية توسعت توسعا حتى صار في العلم الواحد مجموعة تخصصات كما تفضلت قبل قليل. فالآن مثلا الفقه يعني دقائق المسائل الطبية ودقائق المسائل الاقتصادية ودقائق الكلام حتى في الفقه السياسي وفي غيره، بل حتى يمكن في الجانب الفقه يعني العبادات وكذا في الجانب القضاء المستجدة قد يصعب على الإنسان أن يلم بها وهو في تخصص واحد إلماما واسم. أولا يعني أوقات الناس اليوم الآن وكثرة المسائل وتشعب النوازل وضعف الهمم أيضا والتكوين العلمي أيضا
مع وجود الكتب المطبوعة.
لا صحيح صحيح، وفرت وقربت، لكن أيضا يعني رأيت كيف كان الإمام مثلا النووي رحمه الله، بقي الإمام النووي ما يقارب من 10 سنين كل يوم يأخذ 12 درس حتى جمع تلك العلوم، وحتى لما جاء السبكي ليريد أن يؤلف ويكمل المجموع قال أنا والله ما عندي الكتب التي قرأها واللي عند الإمام النووي ولا عندي الوقت الذي ولا عندي الملكة العلمية. فحتى العلماء كانوا يعانون منها. فاليوم الآن ملكات طلاب العلم تختلف عن
فلعيبة في هذا يعني.
وأنا أتصور أن وجود التخصصات وكذا والتعمق فيها وكذا أنا يعني أرى أنه أمر مهم ولا بد منه، وإلا لا يعني يخرج بعد ذلك أنصاف في كل يعني نصف متعلم نصف عالم في حتى في التخصصات ذاتها،
يعني له أجاد في تخصصه ولا أصبح الموسوعية.
نعم.
أبو عبد الله سأل سؤال آخر، الحقيقة عندنا بعض النقاط لكن أيضا احترام الأخوة المشاهدين ضروري أن نقدم أسئلتهم. يقول ولا زالت يعني قضية المغاربة والمشارقة موجودة. نعم. يقول اهتمامه للمغرب إلى الآن يعني بقضية المقاصد من قديم يظهر هذا الاهتمام ولا زال موجودا حتى الآن، بينما أهل المشرق ليس عندهم اهتمام. إلى أي شيء تعزوه دكتور هذا؟
نعم. أنا حقيقة يعني كما قلت في أثناء الحلقة كنت يعني في المغرب، رأيت اهتمام الأساتذة والإخوة في المغرب بهذا القضية، ولعل هذا أثر من آثار الإمام الشاطبي الذي كتب الموافقات وأفرد جزءا
المقاصد.
نعم. في المقاصد. وكان هذا طبعا ليس الشاطبي أول من تكلم في المقاصد، تكلم عنها جميع العلماء مثل الغزالي في المستصفى وغيره، لكن الإمام الشاطبي رحمه الله يعني أبرز هذا وأوضحه، ولقرب المغرب من الأندلس صار درس المقاصد حاضرا. ثم اهتم العلماء بعد ذلك، وإن كان هناك تستطيع أن تقول يعني مرحلة بين الإمام الشاطبي وبين يعني إلى هذا العصر، يمكن من أوائل العلماء الذين ألفوا في المقاصد ابن عاشور. أي نعم. ثم توارد العلماء بعد ابن عاشور كتب في المقاصد وكتب التفسير والتحرير والتنوير، وهو الحقيقة تفسير نصح أن نقوله تفسير مقاصدي. نعم. ثم توارد العلماء، فكأن يعني قرب الإمام الشاطبي وتأثر الناس به وخاصة في كتابه الموافقات، بل حتى في كتابه الاعتصام، وكان الاعتصام ركز على قضايا الاعتقاد ونفي البدع وكذا، فلقرب يعني الثقافة الأندلسية وكذا كان حاضرا، ثم اهتم علماؤهم وتوارد الناس عليها وصار كمجال تميز. المشارقة بدأوا يعني كما يقال متأخرين، ولكن على أنه فيه أحيانا شيء من المبالغة في تقدمة المقاصد وجعلها يعني تقدمتها حتى على النصوص الجزئية واستنباط الأحكام منها مباشرة فقط دون الرجوع للنصوص الجديدة، وهذا فيه إهدار.
هذا سيكون حاضرا في كلامنا عن فقه الأقليات أظن يا شيخ. أيضا كذلك أبو عبد الله يقول هذه النفرة الكبيرة بين الناس بين أصول الفقه، ويخرج الإنسان فقيها ربما وهو لا يعرف أصول الفقه ولا يمكن أن يكون فقيها حتى يكون موصلا في أصول الفقه، لماذا لا يدرس الطلاب عندنا في الثانويات أصول الفقه حتى يعرفوا كيف يستنبطوا الأحكام؟
أولا أنا ما أدري عن المعلومة، هل هو ما يدرس حقيقة؟
درس لا يدرس يعني بشكل يسير في
يعني أنا يعني علم أصول الفقه يعني أرى أن يدرس القدر الذي يعني الذي يستطيع الطالب أن يفهمه في هذه المرحلة، فيركز على يعني القضايا والقواعد الأساسية فيه، وتقدم أيضا بطريقة سهلة ميسورة يستطيع الإنسان والطالب أن يفهمها ويستوعبها، ويكثر من الأمثلة بدل أن تكون معلومات جافة فقط. يعني يمكن في معلومة عند الكثير من الناس وكذا أن أصول الفقه هو علم جاف وكذا، لكن لما يفعل كما فعل يعني بعض الأخوان وكذا، وهو يعني التطبيقات والأمثلة جميل. والكذا وإخراجه أيضا في قالب معاصر. نعم، وهنا في هنا أشير إلى 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 كتاب الحقيقة جيد وأنصح به،
ما لا يسع،
كتاب يعني الأستاذ الدكتور عياض السلمي ما لا يسع الفقيه جهل، وهو كتاب مبارك وله أثر كبير. يعني
أنا كنت سأذكر هذا الكتاب، ما شاء الله عليك دكتور. إذن هذا الكتاب أيضا جاء بلغة عصرية.
نعم نعم،
وهذا الدلالة على
حرر كثير من المسائل بلغة سهلة حتى يعني المسائل.
نعم. بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن يقول نحن درسنا هنا المختصرات وال يعني المتوسط وأيضا مطولات وشرح شريحتنا المتون، لكن عندما نذهب إلى بلادنا نجد واقع عن آخر وفقها مختلفا، أيضا يسمىه فقه الأقليات، فهل ممكن يعني أن يكون هناك فقه هذا الاسم، وبأي شيء تنصحنا فيه هذا دكتور؟
فأنا أتصور أنه فقه الأقليات هو استجابة الحقيقة لمستجدات يعني معاصرة يعني، وفقه الأقليات هو المسائل التي استجدت بسبب الظرف إما الزماني أو المكاني
جميل.
الذي كان فيه الذي يعيش فيه المكلف. وفقه الأقليات ليس فقها جديدا في ظني يعني، وإن كان البعض قال ينبغي أن يكون له أصول وينبغي أن يكون له، لا أنا أرى أنه مراعاة لأحوال وحالات، ولكنه كثر وكبر كما صار في الفقه الطبي وغيرها من أنواع الفقه، حتى صار يعني يتحدث فيه الناس ويسجل فيه رسائل وكذا. فهذا الفقه ليس بمختلف عن أنواع الفقه، لكن هي قضايا معينة اقتضتها الحاجة، اقتضتها الضرورة، الظرف والكذا. وما هو مسطور في كتب الفقه من كتب المتقدمين هو وضع يعني لزمن سابق ولحال كان فيها المسلمون في حال عزة وفي حال تمكن وكذا، فتغيرت الأحوال وكذا. فأرى أنه لا يعني لا ينعزل الإنسان عن هذا، وخاصة إذا كان في يعني أن يجمد الإنسان فقط على ما كان ما قاله السابقون أو على ما الفتاوى أيضا التي هي موجودة في البلاد التي يسيطر عليها حكم الإسلام. هنا طبعا في بعض القضايا لا بد يراعيها الفقيه، تكلموا عن العسر وعموم البلوى العلماء، وتكلموا عن تغير الأحكام يعني بتغير الأزمان والأحوال، وهذا ليس تغييرا للدين بقدر ما هو مراعاة لحال المكلف بما لا يتعارض مع الثوابت.
نعود إلى قضية المنهجية في قراءة كتب الفقه. عندما ألف المتأخرون أو المعاصرون كتبهم، المتقدمون كان لهم مناهج معروفة يعني نعم. للمبتدئين للمتوسطين للمنتهين خلاف عالي، هل هناك مناهج أيضا جديدة ومعاصرة في كتابة الفقه دكتور؟
الذين كتبوا في الفقه الحقيقة لاحظوا جانب الحاجة، لاحظوا جانب ما يحتاجه الناس، وبالتالي فانطلقوا من خلال هذا. فلذلك تجد أنهم يعني يتفننون كما يقال، ومدارس ومناهج وإلى حد ما. فمثلا وجدوا أن الإنسان حتى من ناحية القراءة قد يصعب عليه كل إنسان، يعني مثلا أنت كمحامي أو طبيب أو مهندس أو كذا وتريد حكم شرعي، كيف تستطيع أن تصل إليه وعندك وسائل معاصرة، عندك حاسب، عندك مثلا كتب وكذا، كيف تستطيع؟ فظهرت يعني أشكال في التأليف لم تكن موجودة سابقا
جميل.
ظهر مثلا ما يسمى بالموسوعات
صحيح.
ما كانت موجودة، والموسوعات يرتب لك الأحكام الفقهية مثلا على حروف المعجم
جميل.
وأفضل الموسوعات في ظني الموجودة هي الموسوعة الفقهية الكويتية الآن الحمد لله، يعني من تمام النعمة علينا أنها خرجت ولله الحمد في 45 مجلد، وموجودة أيضا في نسخها يعني في الحاسب وكذا،
وبالتالي شكل جديد.
نعم يعني الموسوعة الفقهية هي أتمت جانب، ولا زال الجانب الآخر يحتاج، فهي أتمت جانب الفقه مثلا القديم. وبالتالي فأنت إذا تبغى أو مثلا إذا تريد مثلا أنك تبحث عن حكم معين فإنك ترجع إلى الكلمة ثم تجد الأحكام أسفل من هذا، نوع من التقريب ونوع من التقريب ثاني. أما مسألة يعني هل كتبت أو هل تعرض الفقه المعاصر لمستويات ومراحل التعليم، أنا ما أظن أنه كان هذا قصدا للتأليف المعاصر، لأنه المؤلف الذي يؤلف إما أنه يعني يتكلم عن قضية جزئية كأبحاث جزئية وكذا، أو يتكلم عن مثلا في قرارات يعني في موسوعات وغيرها، وهو يفترض في الذي يقرأ أنت معي مثل هذه أن يكون لديه خلفية.
طيب يبقى مسألة أيضا مهمة دكتور، بعض الناس يقول لن أتعب نفسي بقراءة كتب الفقه سواء كانت القديمة أو المعاصرة، وإنما سأفتح كتب الفتاوى التي في الغالب احتوت كثير من المسائل الفقهية وأقرأها وتكون هذه منهجي في تعلمي للفقه، فهل هذا مناسب؟
يعني ربما لو مثلا يعني ضاق الوقت على الإنسان ولم يجد وقتا للسؤال، فالقراءة مثلا في كتب الفتاوى يعني على أن هذه فيها إشكالية، وهي أنه قد لا تتطابق الحالة التي أنت تريد أن تبحث عنها مع الحالة المسطورة أمامك، ولذلك القراءة فقط بمعزل عن 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 الشيوخ أو بمعزل عن العلماء أو عن طلاب العلم الذين يكشفون لك هذه يعني يحتفها ويكترفها يعني مخاطر كثيرة. والأصل كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نحن نتكلم عن القراءة يعني، وإذا شكل الإنسان شيء سأل أهل العلم، هل هناك كتاب، نختم به الآن يعني فقرتنا هذه، هل هناك كتاب من كتب الفقه المعاصرة يعني تستطيع الدكتور محمد تقول للمثقف اللغوي أو الأديب أو الطبيب أو يعني الذي لم يكن تخصص شرعي أن يقرأه وقد أحاط بكل مسائل الفقه بشكل موسع ولا يؤمن عليه ويؤمن عليه بإذن الله يعني الشذوذ الكتاب؟
والله أتصور أنه كما قال العلماء سابقا يعني هذا الذي أرادته العرب فأخطأت، يعني يصعب أن نقول كتاب بهذه المواصفات التي تحملها، لكن هناك طبعا مجموعة كتب، هناك مثلا يعني مجاميع في الفتاوى مثل فتاوى هيئة كبار العلماء، مثل فتاوى المجامع الفقهية، وأنا أنصح الحقيقة بهذه يعني أن يكون الإنسان مطالع دائما، فتاوى الهيئات الشرعية وكذا سواء كانت اقتصادية أو طبية أو كذا، يعني هذه الفتاوى تتكلم عن نوازل، لكن ككتاب يستطيع أن يكون حوى من كل مثل هذه الأمور صح. أنا أتصور أنه في الفقه القديم يمكن أن نقول الموسوعة الفقهية الكويتية قربت الفقه القديم، وهناك يعني مشروع نرجو إن شاء الله أن يخرج للنور يقوم به مركز التميز البحثي في جميل. في الجامعة في جامعة الإمام، وهو موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة، أسأل الله عز وجل أن ييسر إخراجه.
إذن يبقى يعني سؤال مهما، مع كل هذا الذي ذكرناه لا يستغني الطالب والذي يقرأ والذي يريد يطلب العلم أو يطلب الفقه لا يستغني عن الارتباط بالشيخ وسؤاله؟
نعم نعم، هذا أمر لا بد منه حتى تصحيح الفهم.
جميل.
أي نعم، واللغة الصحيحة حتى في القراءة.
شكرا لك دكتور عبد الرحمن، حقيقة كانت يعني فقرة ممتعة، ولعل إن شاء الله قدمنا للأخوة إن شاء الله شيء يفيدهم، وأنتقل إياك والأخوة المشاهدين إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم
ثمرات الأوراق، حيث متعة القراءة، اختياراتكم من بين الأسطر نقرأها هنا.
من الاختيارات اختيار لأبي عائش المصري أخونا الكريم يعني ذكره في المنتدى هنا، يقول قال ابن القيم رحمه الله: ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالحة وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهفوة والزلة التي هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته في قلوب المسلمين. هذا الكلام في إعلام الموقعين في الجزء الثالث صفحة 300 و200. نقل جميل دكتور.
نعم نعم، نقل جميل وذيله فيما أذكر. هذا فتح دار السعادة ولا فين؟
في إعلام الموقعين.
في إعلام الموقعين، نعم، ذكر قريب من هذا فتح دار السعادة وذيله بقول الشاعر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع.
حقيقة من الإنصاف العظيم جدا. نعم. أيضا من الاختيارات أيضا هذا نقلا عن الأستاذ محمد السوياني في كتابه الجنة حين أتمناهم اختيارات الشيخ خالد المقاني، يقول: الجنة بالنسبة لي ليست مجرد حقيقة قادمة فقط، إنها المواعيد التي تم تأجيلها رغما عني، والأماكن التي لا تستطيع الأرض منحي إياها، إنها الحب الذي بخلت به الدنيا والفرح الذي لا تتسع له الأرض، إنها الوجوه التي أشتاق إليها والوجوه التي حرمت منها. الجنة موت الحرمان، الجنة موت السلطان، الجنة موت الملل، موت التعب، موت اليأس، الجنة موت الموت. أيضا اختيار أيضا جميل من الاختيارات أخونا. الوقت ضاق، ننتقل مشاهدينا إلى الفقرة التالية والأخيرة في هذا البرنامج.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواح.
سؤال الحلقة، كتاب ألفه رجل وأكمله أبوه، فمن هما وما الكتاب؟ نستقبل إجاباتكم خلال الأسبوع عبر البريد الإلكتروني midad@idaleel.tv.
أظن العالم الذي يموت فيكمل ابنه كتابه هذا كثير دكتور.
نعم.
لكن نحن هنا طرحنا العكس.
أي نعم. هذا.
نأمل إن شاء الله أن الأخوة يكونون يعني إن شاء الله. نعم. طيب أترك لك الشيخ آخر يعني ثواني في الحلقة إذا عندكم شيء تريدون أن تختموا به.
طيب أولاً أنا أشكركم الحقيقة على هذا البرنامج الطيب الماتع، وطالما أن الحلقة عن الفقه وكذا فأنا يعني أذكر هنا بكلمة ابن الجوزي هنا في صيد الخاضر. وقال بأن الفقه ثمرة العلوم، وقال بأن الإنسان قد كما قال الجاحظ والسقط يعني الإنسان قد يذهب جزء كثير من عمره وكذا يعني في جمع الأسانيد وبيان العلل وكذا، ولكن يعني الفقه له مكانة وهو معرفة الحلال والحرام وما يتعبد به الإنسان، فكان يعني ينبه على هذا، والناس حاجتهم شديدة جدا للفقه. فأنا أدعو يعني إخواني وأوصي نفسي يعني باستفراغ الجهد في تعلم هذا العلم. وأختم بقول الشاعر: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازي، فكم طيب يفوح ولا كمسكن، وكم طير يطير ولا كبازي.
أخشى أن يقال دكتور هذا يعني من تأثير التخصص عليكم، بس هذه الإشكالية. نعم. الحقيقة ساعة وربع مرت يعني كربع ساعة، فأنا أشكركم دكتور عبد الرحمن الجرعي شكرا جزيلا على حضوركم من أبها وإمتاعكم لنا في هذا البرنامج.
بارك الله فيك وشكرا لكم.
وأنتم مشاهدينا الكرام نشكركم لحسن متابعتكم، وألتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم من مداد. تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لنا في دروب العلم.